بسم الله الرحمن الرحيم.
ابتسم
ابتسم لتكون أجمل
لتكون أجمل.
على الليالي جرعتني يا علقما، قلت ابتسم ولئن جرعت العلقما، فلعل غيرك إن رآك مرنما طرح الكآبة جانبا وترنما، فلعل غيرك إن رآك مرنما طرح الكآبة جانبا وترنما.
إن المتفائلين سعداء دائما.
تفاؤل،
أحلم الأحلام مجانية.
تفاؤل،
أنا أحلم وأؤمل أن أكون حاكما للأندلس.
تفاؤل،
حاكم للأندلس.
تشاؤم،
حاكم مرة واحدة.
تشاؤم،
أحلم أحلم أحلم.
قال الصبا ولا فقلت له ابتسم لن يرجع الأسف الصبا المتصرما.
إن المتفائلين هم الذين يصنعون المجد لأنفسهم ولأمتهم.
تفاؤل،
تفاؤل بالخير تجده.
قلت ابتسم يكفيك أنك لم تزل حيا ولست من الأحب.
ابتسم لتكون أجمل. طريقك نحو التفكير الإيجابي، طريقك نحو السعادة والنجاح. يأتي هذا الشريط المتميز ليكون الأول في سلسلة قيادة الحياة، وهي مجموعة إصدارات يقدمها الأستاذ مريد الكلاب، أحد القلة الذين نذروا حياتهم لإسعاد الآخرين، وهو في هذا الشريط يقدم خلاصة تجاربه ودراساته ورحلاته في قالب ماتع شيق، يهدف لأن يجعل المستمع والمستمعة إيجابيين متفائلين سعداء ناجحين. والآن مع الشريط.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على نبيه الذي اصطفى، ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام كنسمة مسك سرت لأنفاسكم في نسيم سحر، ساقت لساحتكم مستهام سباه سنا حسنكم وسحر. إخواني الكرام، أخواتي الكريمات، أشكركم لاستمتاعكم وحسن استماعكم لهذا البرنامج. عندما أقول لكل واحد منكم ابتسم لتكون أجمل، فذلك يعني أن أقول له تفاءل بالخير تجده، واعمل على التفكير بطريقة إيجابية لتحصل على نتائج إيجابية، أو بمعنى آخر سعادتك تصنعها بيدك وأنت نتاج أفكارك. وبإمكاني أن أقول لك جازما كيف سيكون حالك بعد 10 سنوات من الآن إذا أخبرتني بما يدور في ذهنك من أفكار خلال تلك المدة. أطرف ما سمعت من قصص المتفائلين أن امرأة أمريكية كبيرة في السن دخلت أحد المطاعم ووجدت شابا يجلس على طاولته منتظرا طلبه، فاتجهت تلك العجوز وجلست أمامه على نفس الطاولة وأخذت تنظر إليه وتحدق به، وبعد وقت قصير انزعج الشاب من ذلك النظر المتواصل إليه وقال لها أظنك تنظرين إلى شيء في وجهي، فهل تبحثين عن شيء في وجهي؟ قالت له العجوز بهدوء، هدوء مصحوب بابتسامة صفراء، لا لا عفوا، ولكن الغريب في الأمر أنك تشبه زوجي الثالث تماما، نفس لون البشرة والعينين ونفس الطول، حتى شخصيتك تشبهه تماما، هذا أمر مدهش للغاية. قال لها الشاب باستغراب، زوجك الثالث؟ كم مرة تزوجت حتى الآن؟ قالت له تزوجت 2 مرات فقط حتى الآن. إذن إلى ماذا كانت ترمي تلك العجوز المتفائلة؟ وماذا كانت تتوقع؟ إخواني الكرام، أخواتي الكريمات، إن المتفائلين هم الذين يصنعون المجد لأنفسهم ولأمتهم، وهم الذين يسبحون في فضاءات النجاح الواسعة. تذكر دائما أن الفكرة الإيجابية المتفائلة هي التي تنطلق بك نحو أهدافك، وأنك أنت صورة لما تعتقده عن نفسك. أذكر قديما أنني سافرت إلى أحد دول شرق آسيا، وكنت حينها أعتقد عن نفسي أنني لا أتحدث اللغة الإنجليزية. ومن حسن حظي أنني عندما نزلت في المطار لم أجد الشخص الذي اتفقت معه من قبل سفري إلى هذه الدولة ليكون مترجما ودليلا لي. عندها بدأت برسم خارطة سلبية في ذهني، وأخذت أردد هذه العبارات: أنا لا أعرف كيف أتحدث، إذن لن أستطيع حتى البحث عن فندق، بل ولن أستطيع الخروج من المطار، وحتى لو فكرت الآن بالعودة فلن أستطيع القيام بالحجز، بل وحتى الاستفسار عن مكان مكاتب الحجوزات. هذا إذا وجدت رحلة قريبة أصلا. وفي ظل تلك العبارات السلبية التي سيطرت علي، شعرت بأنني غير قادر حتى على معرفة الطريق إلى دورة المياه التي كنت أحوج ما أكون إليها في تلك اللحظات. وبينما أنا كذلك أقلب كفا على كف، إذ جلس بجواري رجل يظهر عليه أنه أوروبي، وحياني وسألني عن حالي، وطبعا كان يتكلم باللغة الإنجليزية. سألني عن اسمي وهويتي ومن أين جئت، وكنت أجيبه بالفور على جميع أسئلته. ثم أخبرني بأنه سائح يحب التعرف على الآخرين ويحب كسب الصداقات المتنوعة، ولذلك فإنه يرغب في الحديث معي. تفاجأت، قلت له عندها: آسف، أنا لا أستطيع أني أتحدث الإنجليزية حتى أبادلك الحديث. عند ذلك نظر إلي ذلك الأوروبي باستغراب، نظر إلي نظرة وقال: You speak English، أنت تتحدث الإنجليزية. نفذت تلك الفكرة إلى عقلي فأيقظتني حقا. قلت في نفسي: بالفعل، كيف عرف عني وعرفت عنه كل تلك الأشياء وأنا أتحدث بلغته؟ وبدأت أغير فكرتي عن نفسي، لأنني أول مرة بالفعل أدخل تجربة أختبر فيها قدرتي على التحدث. وعندها رسمت خارطة إيجابية عن نفسي، وانطلقت لأتم جميع أعمالي في ذلك البلد بنجاح، ولله الحمد على ذلك. وأخيرا رجعت من ذلك البلد موفقا بفضل الله، بعد أن عرفت أيضا كيف أصل إلى مكاتب الحجوزات لتأكيد حجز تذكرة العودة. وكنت أخشى في اللحظات الأولى التي أقحمت نفسي فيها بتفكير سلبي، كنت أخشى أنني حتى الوصول إلى مكاتب الحجوزات لن أقدر عليه. إذن فكل ما عليك هو تغيير طريقة تفكيرك لتغير طريقك نحو النجاح. سأل أحد المتدربين في محاضرة كنت أتحدث فيها عن التفكير الإيجابي، سألني فقال: إن حظي سيء دائما، فكيف أفعل؟ قلت له: حظك سيء دائما؟ ألا يوجد ولو مرة واحدة حالفك فيها الحظ؟ قال: بلى. فقلت له: ألا يمكن أن تمر بتجارب أخرى يحالفك فيها التوفيق كما كان في المرات السابقة؟ قال: بالطبع، نعم. وعندها قلت له: إذن كل ما عليك هو أن تتفاءل عند بداية كل عمل تقوم به على أنه فرصة منتظرة ليحالفك فيها التوفيق، فإذا لم يكن كذلك فلعله الإخفاق الأخير أو قبل الأخير ثم يأتيك النجاح. قام أديسون بألف تجربة ليخترع المصباح، وفي كل مرة كان الناس يقولون له فيها: لقد فشلت يا أديسون، كان يجيبهم: بل تعلمت طريقة جديدة لا يخترع بها المصباح وتوصلني نحو النجاح. إن الفكرة المتفائلة تجعل منك بطلا في مواجهة المصاعب، وشجاعا في الأزمات، وقادرا على تخطي العقبات. وإذا كانت تلك الفكرة إيجابية منطلقة من حسن ظنك بالله الخالق العظيم، وأنه سبحانه يريد الخير لك وهو أرحم بك من نفسك، عندها ستمضي قدما لا يقهر الطريق الصعب خطواتك، ولا تفت نوائب الدهر من عزماتك. وليس أمتع في ذلك من قصة الخليل إبراهيم عليه السلام الذي استطاع بتفاؤله المنطلق من توكله على ربه أن يجعل من ضعفه قوة. يقول الله تعالى: قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وسر تحول النار التي ألقاه فيها قومه إلى برد وسلام هو أن إبراهيم عليه السلام لما أراد قومه إلقاءه في النار قال بنفس متفائلة متوكلة صادقة موقنة: حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. والشيء الذي هو أعظم من تحول النار إلى برد وسلام هو أن يتحول القلق والاضطراب والتوتر إلى طمأنينة وسكينة بسبب فكرة إيجابية متفائلة. ونشاهد صورة ذلك ونشعر به عندما نستمع إلى أبي بكر الصديق وهو مختبئ في الغار مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد اقترب المشركون يبحثون عنهم يريدون قتلهم، واقتربوا سيوفهم مصلتة وعيونهم تقدح شررا، ووقفوا قريبا قريبا حتى قال أبو بكر: يا رسول الله، لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. فقال له أستاذ الإيجابيين وشيخ المتفائلين محمد صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ما بالك باثنين؟ الله ثالثهما. إن الفكرة المتفائلة هي بالفعل من أغلى ما تملك، وهي المفتاح لإيجاد الحلول المبدعة لمشاكلك. فإذا كنت تحلم وتطمح أن تحقق هدفا تصبو إليه ولم تستطع تحقيقه، فكل ما عليك هو أن تتصرف وكأنك حققت ذلك الهدف. مثلا إذا كنت تعاني من الخوف وتريد أن تتخلص من تلك المعاناة، فكل ما عليك هو أن تتصرف كأنك مملوء بالشجاعة. جلست مرة مع أحد أصدقائي وراح يحدثني عن مشكلة خطيرة يعاني منها، وبسببها طلق زوجته التي أنجب منها ولدا عمره 6 أشهر. ما هي تلك المشكلة؟ أخبرني صديقي بأنه لا يحب زوجته، ولذلك اضطر إلى فراقها، وهو مع ذلك نادم على ما فعله، لأنه يدرك أنها لا ذنب لها في كونه لا يحبها، لا سيما وأنها امرأة فاضلة كريمة الأخلاق، بالإضافة إلى ابنه الذي سيكون ضحية ذلك. وبعد أن أنهى حديثه طالبا الحل، قلت له: الحل ببساطة هو أن تعيد زوجتك إليك وتحبها. سألني: أحبها؟ وكيف أحبها؟ قلت له عند ذلك: إذا تصرفت على أنك تحبها وعملت معها ما يعمله المحب لحبيبته، وأنت متفائل بأنك ستكون ماهرا في عمل ذلك، سينتقل السلوك الذي تقوم به مع التكرار إلى عقلك الباطن، ليتحول بعد ذلك إلى شعور يعتمل في داخلك، وعندها ستحب زوجتك. وباختصار شديد، إذا عملت على أنك تحبها ستحبها. ومصداق ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم: الحلم بالتحلم. والحلم لا يختلف عن الحب في كونه شعورا سنمتلكه حقا إذا تظاهرنا وكأننا نمتلكه. ولا يفوتني مستمعي أن أبشركم بأن صاحبي قد عاد إلى زوجته قبل 4 سنوات، وعندما سألته عن حاله مع زوجته قبل فترة قريبة قال لي بالحرف الواحد: أنا الآن لا أحب زوجتي، بل أعشقها. ونحمد الله على ذلك. إن المتفائلين ينظرون إلى الوجه الحسن في كل موقف يمرون به، ويبدأون بالتفكير دائما بالمؤشرات الإيجابية للأحداث من حولهم، ولذلك فإن ثقتهم بأنفسهم لا تهتز أبدا. أذكر مرة أنني كنت مسافرا إلى فرنسا، وفي مطار باريس نظر إلي موظف الجوازات وقال لي: هل تتحدث الفرنسية؟ قلت له بأنني لا أجيد الفرنسية، فهز رأسه شزرا وأعاد عينيه إلى جواز سفري. وعندها سألته مباشرة: هل تتحدث العربية؟ فأجابني بالنفي، فابتسمت في وجهي ابتسامة صفراء وهززت رأسي شزرا مرتين. إن الرسالة السلبية من قبله والتي كان بإمكانها أن تهز ثقتي في نفسي هي أنني لا أجيد اللغة الفرنسية، والمقاومة الإيجابية هي النظر لواقعي من الناحية المشرقة والتي سأجد فيها أنني أجيد اللغة العربية ويمكنني تعلم الفرنسية بسهولة ويسر. إن المتفائلين سعداء دائما، لأن عيونهم تقع أولا على المؤشرات الإيجابية في الأحداث من حولهم، كما أعجبني ذلك الموقف من أحد أصدقائي عندما دعوته على العشاء، وبقيت في انتظاره وقتا طويلا، لكنه تأخر علي كثيرا حتى قلقت عليه، وأخيرا وصل وكان سعيدا جدا، مما دعاني فورا لمعاتبته، فقلت له: متأخر وسعيد؟ قال لي: قل الحمد لله على السلامة، فقد خرجت قبل قليل من حادث حطم مؤخرة سيارتي. كان سر سعادة صاحبي هو أن مؤخرة سيارته الجديدة قد تحطمت، وقد كان في غامر سعادته لأن ذلك الاصطدام لم يكن في مقدمة السيارة، وإلا لكانت الخسائر أكبر. إخواني الكرام، أخواتي الكريمات، إن المتفائلين يبحثون عن الإشراقات الإيجابية في أحلك الظروف وأصعبها، ويحافظون دائما على نقاء أذهانهم من الأفكار السلبية، ويرون أن المشاكل التي نمر بها إنما هي محطات عابرة نصقل من خلالها تجاربنا، ولذلك فإنهم يترقبون النجاح ويرفضون قبول الفشل والإخفاق. والآن اسمحوا لي أن أسأل سؤالا: كم منكم لاحظ أن 90% من المشاكل التي نستبق وقوعها لا تقع أبدا؟ وبتعبير آخر، ألا تتفقون معي على أن 10% فقط من المشاكل التي نتوقع حدوثها تقع فعلا؟ إذن أليس من العبث أن نستمر بالتفكير بطريقة سلبية؟ أليس من الواقعية والحكمة أن نكون دائما أكثر تفاؤلا وإيجابية؟ لماذا يقلق الطالب طوال أيام الامتحانات لمجرد أن فكرة الإخفاق تتبادر إلى ذهنه بين وقت وآخر؟ فعلا صدق من قال: يموت الجبان 1000 مرة ويموت الشجاع 1 مرة. إن معيشتنا وحياتنا تتأثر بأي فكرة نعتنقها ونتشربها، ولذلك أقول: غير تفكيرك يتغير واقعك تماما. عملت سنوات كمشرف اجتماعي متعاون في سجن للأحداث، وكنت أستمع إلى حديث السجناء في تلك الدار من الشباب المراهقين، ومما لفت انتباهي أن الكثير منهم كان قبل دخوله للدار يسمع كثيرا هذه العبارة من والديه أو أحدهما: إن مصيرك السجن ولا شك إذا استمر سيرك على هذا الطريق. يقول له أبوه أو تقول له أمه: إن مصيرك السجن ولا شك إذا استمر بك السير على هذا الطريق. وقد أفزعني ذلك كثيرا، لأنني أعلم أن والدي ذلك المراهق كانا بطريقة غير مقصودة يرسخان في عقله فكرة سلبية تجعل من نفسها واقعا يعيشه ذلك الشاب ولا يرى غيره ولا يسير على غير الطريق إليه، ومن ثم فلا عجب أنه وقع فيه. أليس من الأفضل أن نبحث ولو عن إيجابية واحدة في ذلك المراهق كالذكاء مثلا، وأن نقول له إن ذكاءك هذا بإمكانك أن تستخدمه فيما ينفع لتكون عبقريا مخترعا؟ ألا نعتقد أنه يمكن أن يكون كذلك لو رسخنا في عقله تلك الفكرة؟ التقيت مرة في مدينة الخرطوم في أحد جامعاتها بشاب من دولة غانا من قبيلة الأشانتي، وكان لتلك القبيلة عادة غريبة للغاية سمعت عنها من قبل، وأردت أن أسأله عنها. وتلك العادة هي أنهم يسمون أولادهم بحسب اليوم الذي يولدون فيه، وذلك الشاب ولد يوم الأحد واسمه أكواسي أي يوم الأحد، وهذه الكلمة تعني عندهم أيضا الطيب أو اللطيف، وتأتي أيضا بمعنى العطوف الحنون، وكان يبدو عليه أنه يتسم بتلك الصفات فعلا. المثير في الأمر أنه أخبرني أن الذي يولد عندهم يوم الأربعاء يسمونه كواكو على اسم ذلك اليوم الذي ولد فيه، ومعنى ذلك الاسم كواكو أي الشرير العنيف والعدواني، وكانوا بالفعل يتشاءمون من ذلك اليوم ومن يتسمى به. العجيب أن أكثر من 50% من الجرائم التي ترتكب في غانا يرتكبها أشخاص ولدوا يوم الأربعاء واسم كل واحد منهم كواكو. يقول علماء الاجتماع أن التفسير الوحيد لديهم لذلك هو أن توقعا ينشأ في أذهان الأهل بذلك. وهنا يمكننا أن نتصور امرأة في غانا تبشر زوجها أنها حامل فتغمره السعادة، ثم ينتابه شيء من القلق ويقول: ولكن أدعو الله ألا يولد ابني يوم الأربعاء. ولكم أن تتأملوا أيضا أول مرة يرتكب فيها ذلك الطفل كواكو خطأ بريئا، فيقول أبواه: لا غرابة وقد ولدت في يوم الأربعاء. إذن فذلك التوقع لعب دورا رئيسيا في تشكيل الخارطة الذهنية لذلك الطفل، وعمق تلك الفكرة السلبية في حياة المجتمع أيضا. أذكر أنني مررت بتجربة لن أنساها عندما ذهبت بابني عبد الرحمن إلى المدرسة ليلتحق في الصف الأول الابتدائي، وكنت أعتقد في نفسي أنه لكونه جديدا على أبواب الدراسة والمدرسة سيعاني كثيرا حتى يتقبل الواقع وقد يبكي إذا تركته وحده، فقررت أن أبقى معه داخل المدرسة في اليوم الأول والثاني حتى يعتاد على الأجواء المدرسية ويكتسب الجرأة والثقة. ولكني لاحظت تعلقه في أكثر، كما لاحظت أن ثقته في نفسه تضعف ولا تقوى كلما ازددت قربا منه، وذلك يعني أنني بحاجة للبقاء معه مدة أطول. عندها كنت أفكر: ما هو الفرق بين ابني عبد الرحمن وبين أقرانه الذين تركهم آباؤهم في المدرسة وذهبوا منذ الوهلة الأولى، ومع ذلك فهم يلعبون ويمرحون ولم يكترثوا لذهاب آبائهم؟ كيف يمكنني أن أكسب ابني الثقة في نفسه ليكون مثلهم؟ وعندها عدت بذاكرتي لطفولتي عندما كنت في أول يوم دراسي في الصف الأول الابتدائي. لقد ودعني أبي عند باب المدرسة وأوصاني بالحرص على ابن جيراننا الذي كان مستجدا في الدراسة مثلي. بالفعل فقد كنت واثقا من نفسي، حتى أنني عندما شاهدت ابن جيراننا يبكي طلبت من الأستاذ أن أرافقه إلى بيتهم لأرجع بعد ذلك إلى المدرسة بفخر وثقة. ولكن الآن عندي مشكلة ابني عبد الرحمن، ما رأيكم؟ ما هو الحل؟ كيف أكسبه الثقة وأتمكن من تركه لوحده في المدرسة. الحل الذي وصلت إليه آنذاك هو أن أرسم في ذهني خارطة متفائلة عن ابني، وهي نفس الخارطة التي رسمها والدي عني عندما مر بنفس التجربة. سأتركه لوحده في المدرسة وسيكون واثقا من نفسه، وحتى لو بكى فلن يلبث أن يتماسك من جديد. ومضيت، وكان الأمر كما توقعت تماما. إذن فنحن بنظرتنا للآخرين نؤثر عليهم إيجابا أو سلبا، كما أننا نحصد ما نتوقعه من أنفسنا. والكلمة الإيجابية تلعب دورا كبيرا في تشكيل توقعاتنا وتصوراتنا عن الأشياء. ومصداق ذلك ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم: ويعجبني الفأل الصالح، الكلمة الحسنة. وعندما سئل عن الفأل قال: الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم. وقد كان عليه الصلاة والسلام إذا بعث رجل في مهمة يبحث عن اسمه، فإن أعجبه كلفه بها، وإن كره اسمه رؤي ذلك في وجهه. وكان إذا دخل قرية سأل عن اسمها، فإن أعجبه فرح بها، وإن كره اسمها رؤي كراهية ذلك في وجهه. مستمعي الكرام، أذكر أنني حاولت لمرات أن أتعلم السباحة حتى ولو أدفع ثمن تعلمي صبرا وجلدا. وبدأت في المحاولة وقد رسمت في ذهني أنني سأتعب لأتعلم، ومع ذلك سأتعلم. فماذا كانت النتيجة؟ فشلت في تعلم السباحة، ووجدت أنها عملية مملة للغاية وتدعو للسأم أيضا. وعندها خرجت من المسبح وبدأت أنظر للمستمتعين بالسباحة وهم يضحكون ويمرحون، مبتسمين فرحين مرحين. وعندها خطر إلى ذهني أنه لا بد لي من تغيير نظرتي لتعلم السباحة، ولابد أن أغير فكرتي في داخل ذهني أن تعلم السباحة يحتاج إلى صبر وتعب. وبالفعل قررت أن أكون مستمتعا سعيدا بمحاولتي للتعلم، وعندها فقط تعلمت السباحة. وبعد مروري بتلك التجربة سألني أحد أصدقائي مستشيرا، فقال لي إن عملي يجعلني في أمس الحاجة لإتقان برنامج الفوتوشوب في الكمبيوتر. فقلت له: إذا أردت أن تتعلم ذلك البرنامج فتعلمه لأنك ترغب في ذلك وليس لأنه مفروض عليك، وعندها ستكون متميزا فيه. والآن أصبح صاحبي بالفعل مبدع للغاية في ذلك البرنامج. ولكي ننمي الشعور بالرغبة ليغلب على شعورنا بالحاجة، فعلينا دائما أن نفكر بمزايا الأشياء التي نريد الحصول عليها أكثر من تفكيرنا بالثمن الذي سندفعه من أجلها. ولعل المحترفين في التسويق والمبيعات يعرفون أنهم لو أمضوا 90% من الوقت في الحديث عن ثمن السلعة التي يريدون بيعها و10% فقط عن مزاياها فإنهم لن يبيعوها بالتأكيد. كل ما علينا هو التفكير بتفاؤل، أن نفكر متفائلين بالمتعة التي نريد الحصول عليها لننسى المشقة في الطريق إليها. ولذلك قال طالب العلم المجتهد: أعاذلتي على سهر الليالي ورعيي في الدجى روض السهادي، إذا رام الفتى شم المعالي فأهون فائت طيب الرقاد. أعتقد يقينا أن الذي يقوم الليل حتى تتفطر قدماه ويصوم النهار حتى تيبس شفتاه يكون منشغلا عن كل ذلك، لأن عقله يعيش عمق التأمل في النعيم الذي أعده الله لمن يعمل ذلك. إن المتفائلين يمثلون أنموذجا رائعا للإنسان المنتج المتميز. أولئك المتفائلون يصعب على المتشائمين تصديقهم في أحيان كثيرة، ولكن عاقبة الأمور في صالح المتفائل دائما. فذلك موسى عليه السلام لما خرج وقومه خلفه وخلفهم فرعون وجنده يريدون إبادتهم وقتلهم، قال بعض المتشائمين مع موسى: إنا لمدركون. فرد عليهم بصرامة وتفاؤل وقال: كلا، إن معي ربي سيهدين. فشق الله البحر لموسى ونجاه وقومه وأغرق فرعون وجنوده. أما نبي الله يعقوب الذي فقد ابنه يوسف أكثر من 40 سنة، فقد كان متفائلا خلال طوال تلك المدة، متفائلا بالخير، ولم يقل سوى: فصبر جميل والله المستعان. وعندما رد إليه ولده قال: ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون؟ ولو تأملنا في كتاب الله لوجدناه أعظم مصدر يغذينا بالتفاؤل ويملؤنا بالإيجابية. ولذلك ترى قارئ القرآن المداوم على قراءته والمتمثل لما فيه متفائلا إيجابيا بطبعه. من المواقف التي أثرت في كثيرا والتي لا أنساها ذلك الموقف لطالب كان يدرس القرآن الكريم في حلقة المسجد، وقد كنت عندها مديرا لمدرسة التحفيظ في ذلك المسجد. فجاءني أحد المدرسين ومعه طالب مشاغب، مشاغب جدا لدرجة أنه أزعج زملائه في الحلقة، وقدمه إلي لأعاقبه. عندها طلبت من الطالب أن يقف قليلا، وبدأت أتشاغل عنه في إنهاء بعض الأعمال لأترك له فرصة يفكر فيها بخطئه. وبعد 10 دقائق التفت إليه وسألته: ماذا تتوقع أنني سأفعل بك الآن؟ عندها أجابني قائلا: أنا أخطأت، وأنت أوقفتني 10 دقائق، وأنا صبرت على ذلك، وأتوقع منك الآن أنك ستطلب مني أن أعود إلى حلقتي، لأن الله يقول: إن مع العسر يسرا. إن ذلك الطالب بمقدار ما اعتبر أن الوقوف كان عقابا، على قدر ما أيقن بأنه سينال الراحة والسلامة بعد ذلك العقاب، مستوحيا ذلك من آية كريمة حفظها. والآن وقبل أن أكمل حديثي في هذا البرنامج، أريد منكم أن تقوموا بتمرين بسيط، وآمل أن تتوقفوا فعلا للقيام به ثم تعودوا لمتابعة البرنامج. الآن أوقف الشريط وانظر في القرآن الكريم في جزء عمنا، وبالتحديد في السورة التي تلي سورة الضحى وتسبق سورة التين، واقرأ الآية رقم 5 من تلك السورة، وكرر قراءتها عدة مرات، وتأمل كيف سيكون أثر تلك الآية عليك لو امتثلتها واستشعرتها في كل أزمة أو مشكلة تعيشها وتواجهها. أشكر لكم حرصكم وقيامكم بالتمرين، وأرحب بكم مرة أخرى. ومكافأة لمن قاموا بالتمرين معنا، أستأذنكم برحلة إلى الأندلس عندما كانت في أيدي المسلمين، وكان الأمويون يحكمونها في ذلك الوقت. وهدف هذه الرحلة هو التعرف على رجل متفائل جدا حقق بتفاؤله نجاحا باهرا. فمن هو ذلك الرجل؟ وكيف يعيش وماذا يعمل؟ وما هو النجاح العظيم الذي بدأه بفكرة متفائلة؟ إن صاحبنا الذي أتحدث عنه كان يعمل حمارا، يملك حمار ويحمل أمتعة الناس وينقلها من السوق إلى بيوتهم. ودواليك على هذه الحالة، كل يوم يخرج صباحا ويحمل الأمتع ويعود مساء متعبا ليرتاح، ثم يبدأ يوما جديدا. وفي يوم من الأيام جلس صاحبنا الحمار مع مجموعة من زملائه الحمارين مثله، فسألهم سؤال وقال لهم: ماذا يتمنى كل واحد منكم في المستقبل؟ كانوا متعبين للغاية ورفضوا حتى أن يتفاعلوا معه للإجابة على سؤاله، فقال لهم: أما أنا فعندي أمنية عظيمة، وأنا متفائل جدا أنني سأملك تحقيقها وسأستطيع الحصول عليها. قال صاحبنا الحمار لأصحابه: أنا أحلم وأؤمل أن أكون حاكما للأندلس. حاكم للأندلس؟ يقول له أصحابه: حاكم مرة واحدة؟ فقال: نعم، هذا تفاؤلي وهذا ما سيكون إن شاء الله، ولكن أريد أن أسألكم: ماذا يتمنى كل واحد منكم أن أقدم له بعد أن أكون حاكم الأندلس؟ التفت للذي عن يمينه فقال له: إذا أصبحت أنت حاكم الأندلس وذلك مستحيل، فاحملني على ظهر حماري واجعل وجهي إلى الوراء، واجعل شرطتك يضربوني أمام الناس بالعصي ويقولون: هذا الكذاب، هذا الكذاب. قال له: أبشر، هذا ما يكون إن شاء الله. ثم التفت للذي عن يساره وقال: وأنت هل تريد كأمنية صاحبك أم تريد أن تتمنى؟ احلم، الأحلام مجانية. قال له الآخر: أما أنا فسأحلم، وكما قلت الأحلام ببلاش. أنا أتمنى عندما تصبح أنت حاكم للأندلس أتمنى أن تعطيني بستانا واسعا، وفي ذلك البستان قصر كبير، وتعطيني جواري حسان، وتعطيني فرس أبيض. وبدأ يتمنى ويحلم، وتمر الأيام ويفكر صاحبنا أن يحول ذلك الحلم إلى واقع، وبدأ بوضع قدمه على الخطوة الأولى، الخطوة الصحيحة. لا أريد أن أطيل في القصة، فالذي يعنيني منها أن هذا الرجل استطاع أن يحقق حلمه، واستطاع أن ينظر إلى حلمه المتفائل واقعا وحقيقة أمامه. وقرأنا في التاريخ عن الحاجب المنصور الذي حكم الأندلس لسنوات طويلة، فكان من أعظم من حكم الأندلس، واتسعت أرض الأندلس في وقته وفي عهده إلى أوسع رقعة وصلت إليها. جلس بعد ذلك الحاجب المنصور مع وزيره وبدأ يتحدث معه، وأثناء الحديث تذكر أصحابه الذين كانوا يعملون معه في السوق، فقال للوزير: أريدك أن تبحث لي عن فلان وعن فلان، انظر ماذا يعملان الآن. ذهب الوزير وبدأ يبحث عنهما. أين وجدهما؟ في السوق، كل منهما يعمل على ظهر حماره. قال تعالى: الأمير يريدكم. فلما حضر ووقف أمامه وأحدهما صاحب الفأل الحسن مبتهج مسرور، والثاني يقدم رجل ويؤخر الأخرى، سأل الحاجب المنصور الذي لقب بهذا اللقب بعد أن أصبح أميرا وحاكما للأندلس، سأل صاحبه الأول المتفائل وقال له: ماذا تمنيت يوم أن سألتك في تلك الأيام الغابرة الماضية؟ قال: أنا تمنيت أيها الأمير أن تعطيني بستان واسع وقصر مشيد وجواري حسان وفرس أبيض. قال: أعطوه ما تمنى. ثم سأل الثاني المتشائم: وأنت ماذا تمنيت؟ قال: أيها الأمير، لعلها أحاديث مضت وانتهت. فقال: لا، بل تحدثني بها. فقال: هو ذاك الذي أخبرتك به. قال: أيها الوزير، خذه على ظهر حماره واعمل به كما أراد. وبعد أن انصرف رجع الوزير وقال له: أيها الأمير، وكأنك قسوت على صاحبك بقدر ما أكرمت الآخر. فقال: ليعلم أن الله على كل شيء قدير. نعم أيها الإخوة، إن هذه النتيجة لا نعجب من الحصول عليها إذا كان الطريق إليها هو التفاؤل، وهو الطريق للتفكير الإيجابي. وبعد تلك القصة الرائعة التي تؤكد لنا أن المتفائلين هم الناجحون دائما، لأنهم يتوقعون نتائج إيجابية فتدفعهم عقولهم نحو النجاح ويحسنون الظن بربهم، والله ولي التوفيق. أستأذن كل واحد منكم إخواني وأخواتي بأن أطرح عليه هذه الأسئلة، والتي أريده أن يجيب عليها على الفور بنعم أو لا وبدون كتابة. هل ترغب في الحصول على الأفضل في حياتك، أم أنك مستعد للرضا بالأسوأ؟ هل تحاول دائما أن تحصل على الأفضل حتى ولو تحديت المصاعب وتخطيت العقبات؟ هل تمتلك توقعا متفائلا يشعرك بقدرتك على الصمود أمام التحديات؟ وبعد تلك الأسئلة أريد أن أقول لكم إننا نستطيع أن نجيب عن جميع تلك الأسئلة بنعم لو قررنا ذلك. ولذلك فبإمكانك أن تعيد سماع الأسئلة وأن تجيب عليها جميعها بنعم. وبإمكاني أن أقول لك لو عملت ذلك بأنك متفائل إيجابي، والنجاح حليف المتفائلين. إن المتفائل يمر بالأزمات والمواقف الصعبة ويتعرض للمشاكل والهموم كغيره تماما، ولكنه في الوقت الذي يستسلم فيه الضعفاء يعلن توكله على خالقه ويوقع على كل ملمة أو مصيبة بقوله: لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم ينطلق ليبحث بين آكام الهموم المطبقة عليه عن ثقب يطل به نحو الأمل. ومجرد تفكيره بأن هناك حلا ينبغي عليه البحث عنه، فتلك خطوة متفائلة رائعة يقعد دونها الكثير من السلبيين. إنه من غير المتوقع أن يظن أحد منا أنه يمكن التخلص من كل العوامل السلبية في حياتنا، ولكن المطلوب هو ردة الفعل الإيجابية التي تجعلنا نفكر بالحل ولو كنا في قلب المشكلة. أعرف صديقا لي كان يتمتع بوارف عافيته وكامل صحته ونشاطه، وفي يوم نقل إلى المستشفى ضحية لحادث اصطدام بسيارته، وبقي في حالة غيبوبة لأيام. وبعدما أفاق وفتح عينيه وأراد أن يحرك أطرافه لم يستطع حراكا، لقد أصيب بشلل في أطرافه وأصبح غير قادر على تحريك أي جزء منها عدا رأسه. عندها كنت أنظر إلى عينيه والدمعة تكاد تولد بين جفنيه، وقبل أن تكتمل لتنحدر على خديه وأدى الدمعة بصبره ومسحها بتفاؤل لو أشرق على الأرض لأضاءها، وقال بعزم وحزم: لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون. لقد علمني صاحبي حينها أن من أعظم ما أنعم الله به علينا هي نعمة التفكير الإيجابي، لأننا من خلاله نستطيع أن نمنح أنفسنا الحياة في أي ظرف مهما كان قاسيا. منذ تلك الأيام وحتى الآن وأنا أزور صاحبي في مستشفى النقاهة، فأجده يتجول على كرسيه الذي يتحرك كهربائيا ويقوم بالضغط عليه بواسطة ذقنه على مكان مخصص فيتحرك الكرسي إلى الأمام أو الوراء، أشاهده دائما في حديقة المستشفى وحوله مجموعة من المعاقين أمثاله، وهو يقرئهم كتاب الله، حتى حفظ القرآن على يديه 4 أشخاص. أما عنه هو فقد حفظ القرآن على سريره الأبيض من خلال استماع الأشرطة، وقد كان يقول لي أثناء حفظه مبتسما مبتهجا: لولا هذه النعمة لما تفرغت لحفظ كتاب الله ولطلب العلم. هل تعجبون مستمعي من تلك القصة التي أعرف قصة أخرى لرجل عانى أكثر من تلك المعاناة بعد أن أصيب بالشلل الذي لا يكاد بعده أن يحرك غير رأسه، ومع ذلك فقد استطاع أن يعمل أعمالا تشرئب لها الجبال ويطمح لمثلها الأبطال ويعجز عنها الأشاوس الأصحاء الأقوياء من الرجال؟ ذلك الرجل الذي لم أكشف عن اسمه حتى الآن تعرفونه كلكم، وأنا على يقين من ذلك، لأنه استطاع أن يمسح بتفاؤله جبين الأرض لتنبت جيلا إيجابيا متفائلا. إن ذلك الرجل هو الشيخ أحمد ياسين، الذي علمنا أن اليأس ليس له مكان في قلوب العظماء، وأن ومضة من فأل تشعل الطموح في الجسد الهامد. فلننظر إلى مشاكلنا التي تقعدنا عن العمل والإنجاز وعن المضي على دروب النجاح، هل هي بالفعل قادرة على تكبيرنا وأسرنا؟ انظر إلى المرآة وتأمل في عينيك، ثم ابتسم بثقة وقل بصوت تسمعه أنت: إن ثقتي بالله الخالق العظيم ستجعلني متفائلا محسنا الظن به سبحانه، وإن توكلي عليه سيجعلني أقهر اليأس وأبتسم في وجه المصاعب. وأنا على يقين بأن الضيق يعقبه الفرج، وأن الخطوة نحو الأمام لن تحملني لغير الأمام. إخواني الكرام، أخواتي الكريمات، اسمحوا لي أن أعطيكم 5 وصفات للتفاؤل والإيجابية، ولا أريد منكم مقابلها غير الدعاء. الوصفة الأولى: كن متفائلا تجاه أي شيء، وفي 24 ساعة القادمة تحدث عن أمور تبعث في نفسك الأمل، وتحدث عن أشياء إيجابية حول عملك وصحتك، حول أسرتك ومستقبلك، واستمر على ذلك لمدة 1 أسبوع، ثم انظر إلى التطور الملموس الذي حققته، وعندها ستجد نفسك قادرا على الاستمرار على ذلك طوال حياتك. الوصفة الثانية: غذ عقلك عن طريق قراءة الكتب الإيجابية، ولا أعظم في ذلك من القرآن الكريم، واحرص على تجنب متابعة الأخبار والأحداث السلبية كالحوادث والجرائم والفواحش، واعتني بقراءة سير الناجحين والعظماء الذين تغلبوا على أزماتهم وحققوا أهدافهم. وإذا استمعت في الأخبار عن مآسي المسلمين ونكباتهم في مشارق الأرض ومغاربها، فاعلم أن قتلانا شهداء ينعمون في جنان ونعيم، وأن أسرانا يستثمرون أوقاتهم في إرضاء خالقهم، وأن جرحانا قد اختاروا أن يكتبوا للتاريخ بدمائهم أن مجد الأمة يأتي بحزم وعزم. وأما أنت أخي الكريم، وأنت أختي الكريمة، فدوركم أن تنظروا لأنفسكم بثقة، وأن تبحثوا لكم عن مقعد متفائل في لجة المأساة، لأن الأمل يعقبه العمل. الوصفة الثالثة: الحرص على صحبة المتفائلين والإيجابيين، وبإمكاننا أن نضع قائمة بأسماء من يتسمون بتلك الصفات، ثم نبدأ بالعمل على قضاء أطول وقت ممكن معهم. الوصفة الرابعة: تجنب الجدل العقيم والانفعالات السلبية التي تتسم بأنها لا تسفر عن عمل ولا تؤدي إلى نتيجة، والحرص على النظر إلى حسنات الآخرين والأشياء من حولنا بدلا من النظر إلى السيئات والسلبيات. الوصفة الخامسة: اللجوء إلى الله والتأمل في خلقه الرائع العظيم وحمده على ما وهبنا إياه من طاقات وقدرات، وشكره على رحمته ولطفه بنا على أي حال. سئل رجل عجوز مرة عن سر سعادته وتفاؤله فأجاب: عندما أستيقظ في الصباح يكون لدي خياران، أحدهما أن أكون تعيسا والآخر أن أكون سعيدا. ولأنني ذكي إلى حد ما، ببساطة أختار السعادة، وذلك هو سر سعادتي. كل صباح أستيقظ فيه أفكر لبرهة وأختار أن أكون سعيدا. والآن ما هي حالك أنت؟ كيف تنهض في الصباح؟ وإذا أعطيت الخيار فأيهما تختار، السعادة أم التعاسة؟ الأمر متروك لك. جرب أن تملأ صدرك بالهواء بعد صلاة الفجر، وأن تتأمل السماء وقد امتزجت فيها خيوط الليل والصباح، والشمس ترقب خطوات القمر الساحرة وهو يرجع بتواضع، وخلفه بقايا النجوم الباسمة بألوان الضياء. ثم تقبل الشمس بعنفوان النهار وبسمة الإشراق، فيتهادى السحاب من حول ضيائها، وترفع أنت عندها صوتك قائلا: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. إنك عند ذلك تكون قد قررت أن تبدأ يومك بتفاؤل، بسعادة، فامض على بركة الله، وابتسم في وجه كل من يلاقيك، وأسمع الدنيا والناس من حولك والكل كلماتك المتفائلة. أخيرا لا تنسى، ابتسم لتكون أجمل. ولن أنسى أنا أيضا قبل أن أودعكم مستمعي أن أخطو معكم 10 خطوات لنخرج سويا من هذا البرنامج ونفوسنا عامرة بالتفاؤل والسعادة والطمأنينة. والآن لنخطو الخطوة الأولى، لنقطع على أنفسنا وعدا بأن نصبح أقوياء إلى حد لا يمكن لأي شيء بعده أن يعكر صفو هدوئنا الداخلي. الخطوة الثانية: قرر منذ هذه اللحظة أن تتحدث دائما عما أنعم الله به عليك من صحة وسعادة، وأن تشكر الله قولا وعملا. الخطوة الثالثة: حاول تشجيع أصدقائك ومن حولك، وأن تحدثهم عن مزاياهم، وأن تكون محفزا لهم نحو النجاح. الخطوة الرابعة: انظر إلى الجوانب المشرقة، وكن حسن الظن بالله متفائلا أبدا بكل ما ترى وما تسمع. الخطوة الخامسة: فكر بالأفضل فقط، وأنك تعمل لإنجاز الأفضل فقط، وأنك ستتوقع حدوث الأفضل دائما لأنك تستحق الأفضل. الخطوة السادسة: تحمس وافرح لنجاح الآخرين كما تتحمس لنجاحك، لأن سماء النجاح واسعة، ولأنك تحب لأخيك كما تحب لنفسك. الخطوة السابعة: عد نفسك بأن تنسى تماما جميع المواقف السلبية في الماضي، وأن تنطلق نحو إنجاز أهداف عظيمة في المستقبل بإذن الله. الخطوة الثامنة: ارسم ابتسامة على محياك وعلى قلبك دائما، وتذكر أن محمدا صلى الله عليه وسلم كان لا يرى إلا مبتسما. الخطوة التاسعة: استمر في تطوير نفسك، واقضي جل وقتك لنفع ذاتك والآخرين. الخطوة العاشرة: تذكر دائما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله جل وعلا: أنا عند ظن عبدي بي، إن ظن خيرا فله، وإن ظن شرا فله. وأخيرا، أسأل الله لي ولكم السعادة في الدنيا والآخرة، وإلى أن ألقاكم أقول لكم: ابتسموا لتكون.
تم هذا العمل في استوديو القادسية. مهندس الصوت أبو سليمان. وللعلم فإن جميع الحقوق محفوظة.
أخي المستمع، أختي المستمعة، على طريقكم في الرقي والتطوير يمكنكم الاستفادة من الأستاذ مريد الكلاب بطرح استشاراتكم التي يسعده الإجابة عليها من خلال التواصل معه على العنوان التالي: مركز حوار للتنمية والتدريب بالرياض، هاتف رقم 01-281-2846، الهاتف الجوال 057-46-6061، صندوق البريد 281-044، الرياض 113-92، البريد الإلكتروني murid@hiwar.info، مريد mured@hewar.info. كما يمكنكم الاستفادة من الدورات التي يقدمها المركز.
قال السماء كئيبة وتجهما، قلت ابتسم يكفي التجهم في السماء. قال السماء كئيبة وتجهما، قلت ابتسم يكفي التجهم في السماء. قال الصبا ولا، فقلت له ابتسم لن يرجع الأسف الصبا المتصرما. قال الصبا ولا، فقلت له ابتسم لن يرجع الأسف الصبا المتصرما.
قال التي كانت سمائي في الهوى، صارت لنفسي في الغرام جهنما. خانت عهودي بعدما ملكتها قلبي، فكيف أطيق أن أتبسما.
قال التي كانت سمائي في الهوى، صارت لنفسي في الغرام جهنما. خانت عهودي بعدما ملكتها قلبي، فكيف أطيق أن أتبسما. قلت ابتسم واطرب، فلو قارنتها قضيت عمرك كله متألما. قال العدا حولي علت صيحاتهم، أو سر والأعداء حولي في الحما.
قلت ابتسم لم يطلبوك بذمهم، لو لم تكن منهم أجلا وأعظما. قال المواسم قد بدت أعلامها، وتعرضت لي في الملابس والدما.
قلت ابتسم لم يطلبوك بذمهم، لو لم تكن منهم أجلا وأعظما. قال المواسم قد بدت أعلامها، وتعرضت لي في الملابس والدما. وعلي للأحباب فرض لازم، لكن كفي ليس تمليك درهما. قلت ابتسم يكفيك أنك لم تزل حيا، ولست من الأحبات معدما.
قال الليالي جرعتني يا علقما، قلت ابتسم ولئن جرعت العلقما. فلعل غيرك إن رآك مرنما طرح الكآبة جانبا وترنما. قال الليالي جرعتني علقما قلت ابتسم ولئن جرعت العلقما. فلعل غيرك إن رآك مرنما طرح الكآبة جانبا وترنما.
وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات القادسية الإسلامية بالدمام، هاتف رقم 8-3-2-1-1-1-0، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.